أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق الصيام، وقلنا إن المعنى اللغوي في الصيام أنه الإمساك عن أي شيء اسمه الصيام، والمعنى في الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز مكلف أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقر. يبقى الإمساك يكون بنية التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. صوم رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحد، وصوم رمضان، فذكر فيها الصيام. وذكرنا أن فرض الصيام كان في العام الثاني من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا العام الذي صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، ثم نسخ صوم عاشوراء وصارت الفريضة هي صوم شهر رمضان الذي كان من هذا العام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام نفسه بينت مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة. في العام نفسه فرضت زكاة الفطر، وفيه كانت غزوة بدر كما تعرفون. يبقى الصيام الإمساك، وذكر لنا هنا الفرائض اللي في الصيام في أول كلامه أو شرط الوجوب، قال الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام، وذكر شروط صحة الصوم: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، التمييز، العقل، النية من الليل لكل يوم واجب. بعد ذلك بيذكر لنا سنن الصيام، السنن في الصيام. يقول سننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعدلوا الفطر، وعدلوا الفطر. الحديث يعني فيه ضعف، وإن كان المعنى اللي فيه تأخير السحور ثبت في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، اللي فيه تعجيل الإفطار، في تعجيل الإفطار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الإفطار، لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الإفطار. ده في تعجيل الإفطار. في تأخير السحور ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يؤخرون السحور حتى إنهم لا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم القيام، ويتأخر بهم جدا حتى يخافوا أن يفوتهم السحور، كانوا يخافوا، فمعنى ذلك أنه بيتسحروا في آخر الليل، لذلك يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخشون أن يفوتهم السحور. من سننه قلنا تعجيل الفطر وتأخير السحور، الزيادة في أعمال الخير من السنن في صوم الإنسان، سواء كان يصوم نافلة ولا يصوم فريضة، أنه يكثر من أعمال الخير في اليوم الذي يصوم فيه، من القراءة وذكر الله سبحانه والصدقة، كذلك عيادة المريض، كذلك حضور الجنازة، كذلك تفطير الصائمين، كل هذا فيه فضل عظيم. وقوله جهر الصائم إذا أحد شتمه أو سبه يقول إني صائم، يقول إني صائم، وقوله جهر يقول ذلك، مقصده في ذلك يقول لمن أمامه إني صائم يبقى أنا ملتزم بأداب الصيام، فلن أرد عليك ولن أماثلك فيما قلت. أيضا فيه تذكير لهذا، إذا كان في شهر رمضان يقوم يتذكر أنه لا ينبغي له لا في رمضان ولا في غيره، وفي رمضان أشد لا ينبغي له أن يشتم أو يسب أو أنه يتقاتل مع إنسان، فيسن أن يقول ذلك جهرا إني صائم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر. فلا يرفث، الرفث، الرفث مقدمات الجماع، كذلك الفحش من القول، كلام الذي يتعلق بالجماع ونحوه، فلا ينبغي للصائم أن يفعل ذلك. ولا يصخب، لا يصخب، ما يزعقش، ما يتعاركش، ما يصخبش، يرفع الصوت. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. يبقى في صيام رمضان الإنسان المسلم يلتزم بالأداب الشرعية. شهر رمضان شهر التربية، يربي المسلم نفسه بالصوم وطاعة الله سبحانه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والائتساء به، فهو القدوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. فرصة في هذا الشهر أن الإنسان يتعلم الصبر ويطبق هذا الصبر في هذا الشهر، شهر رمضان شهر الصبر. فالصائم يقول لمن يسبه أو يشتمه، يقول إني صائم، إني صائم، يعني مش هرد عليك، لكوني صائما ألتزم هذه الأداب. يقول ذلك مذكرا لمن أمامه بذلك. يبقى هنا ما يجيش بقى يضيق أخلاق الإنسان في شهر رمضان ويتنرفز بسهولة، ويبقى كل ما حد يكلمه تلاقيه مش عايز يتكلم ولا عايز يرد بدعوة إني صائم. عكس الناس هذا المعنى الجميل الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر الصبر، يوم الإنسان المؤمن يعود نفسه على الصبر، يتحمل الأذى من الغير، يجيب الغير بكلام طيب، إذا أساء إليه إنسان أحسن لهذا الإنسان. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عكس الناس ذلك، بقى الدفع السيئة بالسيئة وأشد من ذلك. تلاقي إذا صام أحدهم يصبح الصبح مش طايق يكلم حد، ويمشي متعكن ومتنرفز، وحتى مش عايز يرد السلام على حد، يقول لك أنا صائم بقى، أنا خلاص أخلاقي في مناخيري مش طايق حد يكلم، يروح عمله لا يتقن عمله، وتلاقيه عايز يزوغ بسرعة عشان يروح ينام عشان صائم. نسى الناس الحكمة من الصيام، أن تصوم متقربا إلى الله عابدا لله سبحانه، فتقوم أنت في عبادتك لله تحسن، لأن مطلوب منك الإحسان، وخاصة وأنت في هذه العبادة العظيم، فتتقن عملك، تقوم تقابل الناس بوجه بشوش، بوجه باسم، ترد السلام، وإذا أساء إليك إنسان أحسنت إليه. فيقول لنا هنا: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. الحديث متفق عليه. يقول هنا: قال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. يعني المجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية الجد اللي هو صاحب كتاب المنتقى اللي شرحه نيل الأوتار، شرحه الشيخ الشوكاني في نيل الأوتار. يقول: إن كان في غير رمضان أسره، يقول إذا كان صائما في رمضان يجهر ويقول إني صائم، إني صائم، تذكرة لنفسه وتذكرة لهذا الذي يشتمه. طب إذا كان في غير رمضان بيقول لا، الأفضل إنك تسر هذا الشيء، تقولها في نفسك مذكرا نفسك. واختار الشيخ تقي الدين، لو ابن تيمية الحفيد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار الجهر مطلقا، وهذا أولى، وهذا أولى. إنسان صائم اثنين أو خميس وتعرض له إنسان بشيء يقول إني صائم، إني صائم، ولكن لا يقولها على وجه الرياء، لا يقولها مرائيا، ولكن مذكرا لنفسه ومذكرا للغير إني أنا صائم. وليس من أخلاق الصائم أنه يسيء إلى أحد، فينبغي لك أن تحسن مع من هو صائم لا أن تسيء إليه. فإذا خشي على نفسه رياء من ذلك قالها سرا. يسن له أيضا قوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لا مانع أن يقول ذلك، ولكن نشوف الدليل بتاعه. إذا كان سنة نقولها وننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ليست سنة فنقول السنة أفضل من ذلك. يقول: لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بس هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. أصح منه حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، يعني لما يفطر عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، فلا مانع من أن يقول اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهنا في الحديث يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، يعني شرب، فالله عز وجل هو الذي أذهب عنه ظمأ وهو الذي بل له عروقه بشربه، ووجب الأجر أو وثبت الأجر، رواية الحديث وثبت الأجر إن شاء الله. ده حديث حسن رواه أبو داود رواه النسائي في السنن الكبرى. وفي الحديث الآخر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن ثبت غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة عتقاء من النار، الله يعتق في كل ليلة عتقاء من النار. وذكر لنا في حديث آخر أن الصائم أحد الذين يستجاب لهم دعوتهم، فما قيدش بأنه في وقت الإفطار، ولكن إن شاء دعا في وقت ما يفطر وفي غير من الأوقات، هذا حسن. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، يفطر على رطب، على رطب، الرطب اللي هو البلح، الرطب بلح رطب، سواء كان قريب من العجوة أو كان رطب اللي هو بلح الأسود ونحو ذلك. يقولون إن البلح الرطب ده اللي هو النضيج، نضيج البسر لما ينضج ولم يتمر، لم يتحول إلى تمر، فهذا الرطب. فيقول يسن أن يفطر على الرطب، الرطب فيه ماء وفيه حلاوة عالية جدا، فيقوم يرد على الإنسان الصائم السكريات في جسده، فيقوم يعينه على الصلاة، وبعد الصلاة يذهب فيكمل إفطار. إذا وجد الرطب أفطر عليه، فإن عدم الرطب فتمر، يفطر على تمر، فإن عدم فماء، فإن عدم فماء، يفطر على هذه الأشياء. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. أو شوف هنا، يبقى هنا سنة أنك تفطر قبل الصلاة ثم تدرك الصلاة ثم ترجع أكمل إفطارك. قال كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ذلك، هذا حديث حسن، ففي من السنة أن تفطر على ذلك. إن وجدت الرطب أفطرت عليه، لم تجد وجدت تمرا أفطرت عليه، لم تجد على حسوات من ماء، أي شيء يفطر عليه الإنسان يجوز له، ولكن الكلام هنا على المستحب، المستحب يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتفعله اقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإفطار على هذه الأشياء. يستحب تمرين الصغار على الصوم في رمضان ومكافأتهم على صبرهم عليه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. الصبي لا يجب عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. لكن إذا أفاق الصبي الصوم وكذلك الصبية المميزان اللي عدوا سن 7 سنوات 8 سنوات أطاق الصوم، يبقى يأمرهما وليهما بالصوم. فإذا بلغ 10 سنوات وهما يصومان يطيقان ذلك يأمرهما، وإذا قصر في ذلك يجوز أنه يعاقب على ذلك بالضرب على الترك. هنا التعليم في هذا السن بحيث إذا بلغ كان تعود قبل ذلك على الصيام فصام. قلنا يستحب تمرين الصغار على الصوم ومكافأتهم على صبرهم عليه. في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صوم عاشوراء فريضة وفي العام الثاني فقط، في أول عام الثاني، العاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر المحرم، ونسخت فرضية هذا اليوم. فالربيع تقول فكنا نصومه بعده ونصومه صبياننا ونصوم صبياننا، يعني حتى بعد ما نسخت الفرضية في صيام عاشوراء فكانوا يصومونه استحبابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وكان المسلمون يصومون معه صلى الله عليه وسلم. قالت ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فهنا الصحابة رضي الله عليهم يعلمون أطفالهم كيف يصومون، يصوم الكبار ويصومون الصبيان. تقول: ونصنع لهم اللعبة من العهن، تصنع للبنت أو للولد لعبة من الصوف، فنذهب به معنا، يقوموا شايلين هذه اللعبة، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم بها. يبقى الأمر مش من أول يوم بدهم لعب يلعبوا، لا، ولكن بتخبي اللعبة لغاية ما العيل يبتدي يشتكي أنه جاء عايز يشرب، تديله اللعبة تسليه بها حتى يعتاد الصوم. تقول: فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. في الحديث الذي ذكرناه رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى الصبي لا يجب عليه ويستحب أن يمرن على ذلك، ويجب على وليه أن يأمره بذلك. المجنون لا يلزمه الصوم كما ذكرنا في الحديث السابق. للحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان إنسان بيجي له حالات يذهب عقله فيها، يبقى غير مكلف في هذه الحال. فإذا كانت في رمضان جاءته حالات أعد أيام قد ذهب عقله فيها، فهو غير مكلف فيها، فلا يلزمه القضاء طالما كان يوما كاملا على هذا الحال. لكن لو كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، يبقى على ذلك يكمل صومه إذا كان صائما. في يوم من رمضان مثلا وهو صائم جاله نوبة صرع، قعد فترة ذاهب عقله ساعة ثم أفاق بعد ذلك، فليكمل صومه. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه. من لا عذر له يحرم عليه أن يفطر برمضان. وذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه رأى هؤلاء المفطرين في نهار رمضان الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، سمع عواءهم في النار. في الحديث اللي عند النسائي وعند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي أصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إن سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. عواء يعني مش بكاء، عواء بزي الكلاب لما تهوه، عواء أهل النار والعياذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، شاف أهل النار وفيهم ناس مقلوبين، مقلوب متعلق بالعراقيب من عراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، المفطرين في نهار رمضان. تحلة الصوم لما يغرب تغرب الشمس، فهؤلاء صاموا نص النهار وراحوا فطرين بقية النهار، بدت لهم شهوة من شهواتهم فأفطروا. هؤلاء هذا حالهم في نار جهنم، معلقين من أرجلهم مألوبين في النار والعياذ بالله، مشققة أشداقهم تسيل دما، وهم يعوون وهم يعذبون في النار والعياذ بالله. يا جزاء المفطرين في نهار رمضان. يقول لنا هنا: يحرم على من لا عذر له الفطر بنهار رمضان، أن هذا بيترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه. لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان هنقول له: خلاص فطرت وكمل بقية اليوم مفطرة. هنا ينظر هذا أفطر بعذر ولا ليس بعذر. إذا كان مفطرا بعذر كالإنسان المسافر الذي يقدم من السفر وهو مفطر، كان مسافرا ورجع من السفر على وقت العصر وكان مفطرا في سفره، يبقى على ذلك يستحب له أن يمسك بقية اليوم ولا يجب عليه، ولا يجب عليه. لكن الإنسان الذي أفطر متعمدا، أصبح أول اليوم في نهار رمضان وأكل وشرب متعمدا ذلك، هذا آثم وآتي ذنبا عظيما من الذنوب، ويلزمه أن يمسك لحرمة اليوم. ما يتقلوش كمل بقى افطر وبأقضي يوما مكانه، لا، عليك أن أنت تكمل هذا اليوم صائما، تصوم هذا اليوم وإن كان حكمك أنك مفطر، ولكن لحرمة اليوم ليس لك أن تأكل ولا أن تشرب، وتقضي يوما مكانه بعد ذلك، وعليك ذنب عظيم فيلزمك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذي وقعت فيه. يبقى عليهم إمساك بقية يوم الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي. إن هذا مأمور أن يصوم النهار كله، فأفطر في بعض النهار مش معناه أنه خلاص كمل إفطار، لا، مطلوب منه أنه يمسك اليوم كله. فهذا أفطر متعمدا عليه ذنبه، ويلزمه أن يمسك ويقضي يوما مكان. وعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، بل رواه أيضا أبو داود والترمذي، ففيه أنه من استقاء فليقضي، فرق بين من استقاء والإنسان الذي يتقيأ ليس متعمدا لذلك. من زرعه القيد هذا تقيأ مش متعمد، حصل له ذلك، يبقى هذا معذور، هذا معذور، وليمسك بقية يومه، يمسك بقية يوم. الذي يستقي يعني يتعمد القيء، حط صبعه في زوره عشان يرجع، يبقى هذا يلزمه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، أو من ذرعه القيء فليس عليه شيء، من استقاء فليقضي. يجب الفطر على الحائض والنفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء يلزمهما الفطر، يجب عليهما ذلك. وهذا إجماع لأهل العلم، لنا العلماء أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. هذا إجماع من أهل العلم. يبقى المرأة الحائض والمرأة النفساء يلزمهما الإفطار، يجب عليهما الإفطار. فما يجوز للمرأة، وكثير من النساء تقول أنا حصوم مع الناس، هنا يجب عليها الإفطار. لكن قد تكون لم تأكل ولكن لم تنوي صيامه، هنا لا شيء عليه، مش مطلوب أنها لازم تكلي. لكن الصيام معناه إمساك عن شهوة الفرج والبطن بنية التقرب، بنية التقرب. فلو أن امرأة حائط أو امرأة نفساء كانت لم تأكل، لا فطرت ولا تغدت، لكن مش ناوية صيام، هي مفطرة ونيتها الإفطار، فلا شيء عليه. فالكلام هنا في من امتنعت عن الطعام والشراب بنية الصوم، بنية أن تكون صائمة، هذا يحرم عليها وتأثم على ذلك. روى مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة بتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها إن إشمعنا الصائم الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أحرورية، حرورية اللي هم نسبة إلى حروراء الخوارج، خرجوا من هذه القرية فنسبوا إليها، فحرورية يعني أنت من الخوارج. فكان الخوارج بعضهم يأمر الحائض بالصيام لجهلهم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تسألها: أنت بتقلدي هؤلاء؟ حرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، أنا بسأل يعني أتعلم، أنا لا من الخوارج ولا غيره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم. يبقى معنى كده الصوم بتاعهم مش نافع بتاع رمضان، لو أن الحائض صامت في رمضان فلا صوم له لأنها مأمورة بالقضاء، يبقى على ذلك وهي حائض لا يجوز لها أن تصوم، فإذا صامت ولا أفطرت هي مأمورة بالقضاء بعد رمضان. قالت: ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه، الصوم هو يوم حتفطر في رمضان، هو يوم حتقضيه بعد ذلك، لكن الصلاة يبقى اليوم خمس صلوات، لما تيجي تقضي بعد ذلك حتقضي الخمس صلوات مع خمس صلوات أخرى، يبقى هنا هذا كثير، أن تلزم بعشر صلوات في اليوم، فإذا كان أيامها سبعة أيام يبقى 35 صلاة ويلزمها، يبقى هذا صعب وشديد، فرحمة رب العالمين أن وضع عنها الصلاة، ما عليكيش قضاء لهذه الصلاة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن، بخاطب النساء، أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. يقول للنساء: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ ليه إحنا أكثر أهل النار؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني الواحدة كتير الشتم والسب والدعوة باللعن على إنسان، فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الزوج يعني تكفر المرأة زوجها، مهما أعطاها تغضب عليه تقول له ما ادتني الشيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه المرأة، المرأة ممكن تضيع عقل زوجها من كثر العكنانة بتاعتها ومن كثر الأسئلة بتاعتها ومن كثر المحاورة، وعملاله زي الند مع الند في البيت تزهقه تذهب عقله، يعني الرجل الحليم قد تفعل فيه المرأة ذلك والعياذ بالله. يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. الرجل مش حازم هيكون إيه؟ قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ هنا شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ربنا الذي حكم بذلك. قلنا: بلى فعلا. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فذلك من نقصان دينها. فالمرأة إذا حاضت أو إذا نفست فلا يلزمها لا الصوم ولا الصلاة، لا يجب عليها في الحال، ولكن يجب عليها قضاء الصوم بعد ذلك. يبقى قلنا إن الحائض لا يجوز لها أن تصوم في نهار رمضان بنية التقرب، ويجوز لها أنها لا تأكل أو تأكل هذا سيئا. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم. إذا المرأة بدأت صائمة لغاية وقت العصر مثلا ثم حاضت في وقت العصر فسد هذا اليوم. يبقى إذا نزل الحيض على المرأة ولو في آخر اليوم قبل غروب الشمس فسد هذا اليوم. وهنا دايما الإنسان المؤمن ينظر في البلاء أنه رحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. المرأة محسنة لما صامت، فلما نزل عليها الحيض هذا ليس بذنب لها، ولكن الله عز وجل يؤجرها على ما صنعت، فلها أجرها ويلزمها قضاء هذا اليوم، تقضي هذا اليوم، فإنه يجعل لها حسنات زائدة من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. كثير من النساء تزعل قوي لما تكون صايمة لغاية العصر وبعد نزل عليها الدورة تتعكنن وتعمل حكاية أنه يخسرت اليوم أو كذا، هذا من سوء النظر في حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، صامت اليوم فلها أجرها. وإذا كنا نقول في الإنسان الذي يصوم النافلة يجوز له أن ينوي نية من النهار، ويجي العلماء يتكلموا اللي نوى نية من النهار امتى ينوي من النهار؟ الجمهور يقولون قبل الزوال، قبل الزوال لابد تكون النية. ففرضنا انه كان اصبح لم يطعم وجي قبل وقت الظهر بشوية نوى انه يصوم، كمل اليوم بقى صوم طالما انه حتى الان، هل يحسب له الاجر من الفجر لغاية قبل الظهر ولا لا يحسب له اجر هذا اليوم؟ يقول بعض اهل العلم ويختار شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح انه يحسب له الاجر على ذلك، يحسب له الأجر مع أنه ما كانش ناوي صوم ولا غيره، من الفجر لغاية قبل الظهر ما كانش ناوي صوم بس كان ممسكا، فقبل الظهر وجد أنه لا طب أصوم النهاردة أكمل الصوم وخلاص، فأكمل صومه فيؤجره الله عز وجل على هذا الشيء، رحمة الله عظيمة سبحانه. فالمرأة التي صامت أول النهار بنية الفرض ثم نزلت عليها الدورة فالله عز وجل يؤجرها على صومها عن امتناعها عن طعامها وشرابها وطاعتها لله سبحانه. يبقى ما تزعلش لما تنزل عليها الدورة إن شاء الله قبل المغرب بدقيقة أو بدقيقتين، ما تزعلش من هذا الشيء. متى نوت الحائض الصوم وأمسكت؟ هو المسائل اللي بنذكرها من كتاب الصوم اللي كان مفروض ينزل لكم ندرسه مع بعض زي ما درسنا كتاب العمرة قبل كده، ولكن ما لحقتش إني أعمله، أرجو ينزل لكم قبل شهر رمضان. فيه مسائل من يعني ذكرها العلماء فيها فوائد، فأرجو إن شاء الله قبل شهر رمضان ينزل لكم. متى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها، أثمت ولم يجزئها، ومحدش من العلماء قال إنها لها أجر في ذلك طالما أنها ممسكة بنية التقرب إلى الله وهي حائض، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. كالتي تصلي وهي حائض مثلا تأسم بهذا الشيء كأنها تستهين بالعبادة وتتلاعب بدينها، فلا يجوز لامرأة حائض أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأسم، لو أمسكت يعني قالت مش وكلة بس أنا مش صيم، مش ناوي أصوم بس مش حاكل، يبقى على ذلك لا إثم عليها. وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار الحكم فيها إيه؟ لو أن المرأة كانت حائضا بعد الفجر انقطعت الدورة بعد الفجر، يبقى اليوم ده مش هتصوم، ولكن استحب العلماء أن تمسك هذا اليوم تشبها بالصائم، استحب لها ذلك. طب هل يجب عليها؟ الراجح لا، لأنها مفطرة بعذر شرعي فلا يلزمها أن تصوم هذا اليوم، إنما يلزمها القضاء. نرجع لكلامنا في الكتاب هنا، يقول في المسألة: ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ذكرنا في صحيح مسلم الحديث ده، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلك، وعلى من يحتاجه، يبقى هنا رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الصائم قد يضعف، وبعدين في أثناء ما هو صائم وضعف وجد إنسانا في مهلكة محتاج من ينقذه هذا الإنسان، لو إنه راح لينقذه في هذه الحالة ممكن هو معاه الاثنين يضيعوا، يبقى في هذه الحالة يجوز له أن يفطر لينقذ هذا الإنسان. زي جندي بتاع مطافي مثلا بطافي حريق وصائم في نهار رمضان، وبعدين وجد نفسه متعب تعبان دايخ مش قادر، وفجأة تعالى اطفي الحريق اللي في المكان، في إنسان بيتحرق يلحق هذا المكان، يبقى يجوز له أن يفطر في هذه الحالة لإنقاذ هذا الإنسان، يطلع على سلالم ينط في مكان عالي، يبقى هذا له عذره وله أجر عند الله ويجب عليه القضاء بعد ذلك. مثله إنسان غواص تعالى إلحق واحد بيغرق في مكان، هو صايم لا يقدر على ذلك، لو نزل يغرق هو كمان معه، يبقى يجوز له أن يفطر وأن يدرك هذا فينقذه. يبقى على ما يبقى هذا الفطر لنا يجب، يجب، مش هيقول لي أنا صايم خليه يغرق وأنا صايم دلوقتي لا، أو خلي الحريق يتحرق لغاية ما أفطر لا، يبقى هنا يلزم أنه ينقذ هذا الإنسان، فإذا شرب شيئا أو كذا تقوى به بحيث ينقذ هذا له أجره على ذلك. يبقى يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، معصوم يعني إنسان غير مباح الدم غير حلال الدم، معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه من التعليل بقى يمكنه تدارك الصوم ولا يمكنه تدارك هذا الغريق أو هذا الحريق، يبقى هنا يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. يسن لمسافر يباح له القصر، الإنسان اللي مسافر يسن له أنه يفطر في نهار رمضان، هذا جائز له الإفطار وجائز له الصوم. قال لحديث: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. الحديث ده حديث صحيح متفق عليه، وفي رواية قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ليس من البر الصيام في السفر، إنما هل هو بعمومه؟ هل هو بعمومه إن هذا ليس من البر؟ ثبت أنه سافر وصام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك الراجح أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والأيسر عليه يفعله، الأيسر على المسافر، إذا كان الأيسر عليه أن يفطر ويقضي يوما مكانه يبقى هذا أحسن له، أن يفطر ثم يقضي يوما مكان. إذا كان أيسر عليه أن يصوم ولا يشق عليه ذلك يجوز له ذلك. دليل الإفطار في السفر قول الله عز وجل:
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، يعني هذا أنس بن مالك الكعبي غير أنس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم الخزرجي رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إني صائم، فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. حديث حسن صحيح في أن الله عز وجل تكرم على عباده فوضع عنهم شطر الصلاة في السفر، يعني الصلاة الرباعية يصلون ركعتين بدلا من أربع. كذلك وضع عنهم الصوم في أثناء السفر، إنه لا يجب عليه أن يصومه مسافر، والواجب عليه القضاء بعد ذلك، القضاء بعد ذلك. هذا السفر إذا كان حيسافر مسافة قصر، يسافر مسافة قصر، والراجح أنه في طويل السفر أو قصير السفر يجوز له أنه يفطر فيه، وإن كان لو احتاط لذلك وجعل أقل ما ثبت فيه القصر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في سفره ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، إذا سافر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال يبقى الثلاث فراسخ هذه الأحوط في حوالي 16 كيلو تقريبا، فإذا كان سفرا مثل ذلك جاز له أنه يفطر في ذلك. الحديث ذكر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، في حديث لأبي سعيد الخدري ذكر ثلاثة أميال فقط من غير شك فيها. فعلى ذلك إذا سافر سفرا يطلق عليه سفر جاز له أن يفطر فيه، وجاز له أن يصوم، وجاز له أن يقصر من الصلاة. مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، يعني إن اختلفوا في القصر في الصلاة هل يجب عليه القصر ولا إن يستحب، فالجمهور على يستحب له القصر، وأبو حنيفة على الوجوب فيه، لكن في مسألة الصوم والإفطار الجمهور الأئمة الأربعة على أنه يستحب ولا يجب عليه الإفطار في السفر. يقول لنا هنا في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، من شدة الحر كان الواحد يحط إيده على دماغه من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواح، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواح، يعني كانوا كلهم مفطرين، واللي صايم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح، يبقى في الصيام في السفر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، لا الناس مزدحمين وواحد الناس مظللين عليه، في إيه؟ قال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. يبقى الحديث له سبب، الحديث له سبب، ليس من البر الصوم في السفر، وقد صام هو صلوات الله وسلامه عليه، دل على أنه من البر، ولكن مش في كل الأحيان، مش في كل الأحيان يكون صوم هذا الإنسان من البر في السفر. إمتى ما يكونش من البر؟ إذا أتعب من حوله، إذا أتعب، يعني أنت حتصوم وأنت مسافر وتشغل الناس حواليك، ده عمال يظلل لك وده يعمل لك خيمة وده يساعدك وده يشيلك وده يحط لك رحالك، يبقى هنا فيه تعب على المسافرين. فقال هنا: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. يؤخذ من الحديثين أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صام في رمضان صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في سنة 8 كان في رمضان، وكان صائما لغاية ما أفطر وأمر الناس بالفطر صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجوز الصوم في السفر. والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والإفطار. يبقى هنا الإنسان المسافر هو أدرى بنفسه، إن كان الصوم سهلا عليه يبقى على ذلك يصوم، إذا كان الصوم يشق عليه والقضاء أيسر عليه يبقى يفطر في أثناء السفر، سواء كان هذا السفر أحيانا يسافر أو كان عمله السفر يوميا. أحيانا بعض الناس يكون عمله في محافظة أخرى غير اللي ساكن فيها، فكل يوم مسافر للعمل وراجع، يجوز له في أثناء سفره ولو كل يوم أن يفطر في السفر وأن يقصر من الصلاة، ويلزمه القضاء بعد ذلك. ولذلك جاء في حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمزة ابن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، وكان كثير الصيام، يعني الرجل بيحب الصيام، صوم نافلة وصوم فريضة، ولكن يأتي عليه بقى شهر رمضان في أثناء السفر، كان يكري الدواب، يكري الدواب يعني بيأجر الدابة ويسافر مع المسافرين ويرجع بالدواب بتاعته، وكان كثير الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فجعل له الخيار: إن شئت فصوم، لأن انت حياتك كلها سفر، رايح جاي كل شوية مسافر، زي السواق راكب مشروع مسافر مصر اسكندرية يوميا، إذا قلنا أفطر ما هو كل يوم مسافر سواء إنه في رمضان ولا في غير رمضان، فعلى ذلك نقول ما كان أيسر عليه فليفعله. إذا كان الأيسر عليه إنه يصوم بحيث يصعب عليه القضاء بعد ذلك يبقى الصوم أفضل وخلص بهذا العمل العظيم، الصيام لا يدري متى يقضي. إذا كان يشق عليه ويتعب ولا يقدر على أن يسير بسيارته بعد ذلك له إنه يفطر في هذا اليوم. برضو الإنسان المسافر الذي لا يشق عليه هي رخصة، والرخصة لما تأتي بتعم، ما هيش خاصة لمن يشق أو لمن لا يشق، فرخص الله عز وجل عظيمة. فجاء في المسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذه رخصة من الله عز وجل ولعموم المسافرين، فالمسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يقصر من الصلاة، بل يستحب له أن يقصر من الصلاة، فرخصة مقيدة بالسفر. يبقى هنا العزيمة الصوم، والرخصة إذا وجدت علة السفر جاز لك أن تقصر وجاز لك أن تفطر. في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني كانوا يسافرون فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلم يعب واحد على الآخر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. برضو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. ده في فتح مكة، في فتح مكة، يعني كان خارجا صلى الله عليه وسلم وكان صائما لغاية ما وصل إلى هذا المكان واسمه عسفان، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس حتى يفطروا، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نرجع لكلامه هنا، يقول: يباح لحاضر، أو قبلها ذكر الأحاديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، إسناده صحيح. قال: وإن صام أجزاءه، يعني المسافر، لحديث: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ده صحيح مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر، يعني في كلامه هنا على الاستحباب، يستحب لمسافر يباح له القصر، وأيضا يستحب لمريض يخاف الضرر. يبقى في فرق بين مريض لا يخاف الضرر ولكن يشق عليه الصوم، يبقى يجوز له أن يفطر ويجوز أن لا يفطر أن يصوم. لكن إذا علم أنه يصيبه ضرر بإفطاره يبقى هنا يسن له أن يفطر، لمريض يخاف الضرر، لقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، زي ما ذكرنا قبل ذلك في الصلاة، لو أنك هنا في صلاة الظهر أردت السفر، أذن للصلاة ها هنا وركبت أنت القطار وماشى بك القطار. إذا هنا وجبت عليك الصلاة، لو صليتها هنا تصليها تامة لا تقصر، لكن ركبت الآن وخرجت من البلد أردت أن تصلي بتصليها قصرا تقصر من الصلاة. الإنسان الصائم إذا كان في البلد جالسا وهو صائم ثم أراد أن يسافر فسافر، فيجوز له أن يفطر في أثناء السفر، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب. قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل. ده حديث صحيح. وفيه أن المسافر إذا خرج خارج البلدة حتى ولو هو يرى البيوت، طالما خرج الآن اسمه مسافر، مسافر يبقى له هذه الرخصة فيجوز له أن يفطر. فهذا أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، بعد ما ركب السفينة وتحركت بهم السفينة يبقى الآن خلاص خرج، الآن بعد ما كان في البلد بقى في المية الآن في البحر، فاندفعت بهم السفينة مش حسنا لما يعدي مسافة القصر، ولكنه الآن يجوز له أن يفطر لأنه تيقن من السفر. مثله إنسان ركب القطار، بعدما ركب القطار تحقق أنه خارج من البلد، القطار خرج برا المدينة، له الآن أنه يفطر حتى ولو أنه يرى المدينة خلفه. الحديث صحيح. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، الإنسان يقول أنا مسافر الآن وقف على محطة القطار عشان يركب القطار، ليس له أن يأكل لأنه مازال مقيما في البلد ما اسموش مسافر، نيته السفر، ولكن أي يدري يمكن يعرض له شيء يرجع في كلامه مش مسافر، يبقى أفطر من غير ما توجد له الرخصة للإفطار. يبقى لابد من وجود العلة، العلة للإفطار في السفر أن يكون مسافرا، فإذا صار مسافرا أو في حكم المسافر أنه خرج خارج البلد بدابته جاز له أن يفطر. قال والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف يعني أنه إذا كان مسافرا وبدأ أنه يخرج ينتظر لغاية ما يتيقن أنه صار مسافرا، وأنه ما هو شراجع خروجا من الخلاف، أن بعض أهل العلم قال في يوم السفر لابد أن يكون على مسافة قصر من البلد يبقى له أن يفطر، قبل ذلك ليس له ذلك. لكن هنا في حديث أبي بصرة ما فيش مسافة قصر ولا غيره، ده هو ركب السفينة واندفعت شوية وبدأ إن هو يفطر، فالأمر على الجزم إذا استيقن الإنسان أنه مسافر خلاص تحرك به السفينة تحرك به الطائرة يبقى له أن يفطر، إذا لسه على المحطة ما يعرفش ممكن يخرج ولا مش ممكن فليس له أن يفطر. لو أن إنسانا مثلا هيركب الطائرة سافر بها للعمرة ونحوها أراد أنه يفطر وهو لسه موجود هنا في البلد، نقول لا تفطر، أنت ما زلت في البلد ولا تدري هل حتركب ولا ما تركبش، يمكن تجي تركب الطائرة يرجعوك أنت معك التأشيرة غلط أو معكش تأشيرة أو ترجع لسبب من الأسباب، يبقى أنت مقيم وأفطرت ليس لك أن تفطر وأنت مقيم، ولكن إذا استيقنت ركبت طارت بك الطائرة لك أن تفطر حتى لو كنت محلقا فوق البلد. يقول لنا ولحامل ومرضع خافت على أنفسهما، المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافت على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، يعني كأنه عامل المرأة الحامل والمرأة المرضع معاملة المريض، المريض نقول له افطر أنت مريض والمرض حيزيد من الصوم يزيد من المرض أفطر واقض يوما مكانه، فكذلك المرأة المرضع أو المرأة الحامل يجوز لها أن تفطر وتقضي يوما مكانه إذا خافت على نفسها، خافت على نفسها، وكذلك إذا خافت على ولدها، المرأة الحامل خافت على جنينها، المرضع خافت على ولدها. يقول في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فيفطران ويقضيان. طب خافت على الولد كذلك، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط، خوفا يعني مش خايف على نفسها، عايز يعني يفرق بين صور، خافت على نفسها تفطر وتقضي، خافت على نفسها وعلى ولدها تفطر وتقضي، خافت على ولدها فقط يعني هي مش حاجة لها حاجة، لكن خايفة أن هذا يضر الجنين أو يضر الرضيع، فيقول لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، يعني هي تقضي ويبقى على الولي أبو الصبي هذا عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، لقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. يبقى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما. الحديث رواه أبو داود لكن رواه ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك، يعني هنا يوضح الرواية اللي في سنة أبي داود كأن فيها اختصار، كأن فيها اختصار، فهما رخص لهما شيخ كبير وعروس كبيرة يطيقان الصيام، يطيقان يفطران ويطعمان مكان هذا اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصيام. لا يبقى هنا الرواية وهما يطيقان الصيام، هذه الرواية مختصرة، مختصرة فيها شيء من الخلل اللي هي في سنن أبي داود، لكن اللي في رواية ابن جرير الطبري وابن الجارود والبيهقي فيها توضيح لذلك، إن اختصر الحديث بقى فيه إخلال، كأنه يوهم أن الشيخ الكبير والعجوز المرأة العجوز اللذان يقدران ويطيقان الصوم لهما أن يفطر ويطعم، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن هذا كان في البداية لهما ولغيرهما، من يطيق الصوم ده أول ما فرض الصوم كان من يطيقه من حقه يا إما يصوم وكان الصيام يبدأ من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، أو أنه يطعم مكان كل يوم مسكين. نسخ ذلك وبقت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل من شهد الشهر فليصم، ورخص للمريض أن يفطر ويقضي، للمسافر أن يفطر ويقضي، كذلك العجوز المرأة يعني العجوز والشيخ الرجل الشيخ الكبير وهما لا يطيقان الصوم. يبقى كلمة يطيقان ده كان في الأول، بعد ذلك نسخة وبقى لا يطيقان الصوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين، أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. ده الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه بهذا المعنى. يقول لنا هنا ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. الإمام أحمد يأخذ بحديث أبي هريرة في ذلك أنه يلزم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم. ده في مين؟ في المرأة الحامل أو المرضع التي لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على ولدها فقط، تخاف على ولدها أو على جنينها، لها أن تفطر. طيب أفطرت، عليها هي القضاء، وعلى الولي أبو هذا الصبي يطعم عن كل يوم مسكين. ده اللي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن المنذر في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافت فأفطرت، إذا خافت فأفطرت. يقول للعلماء في ذلك أربعة مذاهب، خافت المرأة الحامل والمرضع فأفطرت. قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. ده بقى كلام الإمام أحمد اللي قال لا أخذ بقول ابن عمر وابن عباس وأخذ بقول أبي هريرة. قولهما إيه؟ قال يفطران ويطعمان ولا قضاء، فمذهب ابن عباس وابن عمر أن المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا أفطرت في نهار رمضان يلزم أنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. قال عطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض. ده مذهب الإمام أبي حنيفة، فيها أن المرأة خافت على ولدها ولا خافت على نفسها يبقى على ذلك تفطر في نهار رمضان ويلزمها القضاء، يلزمها القضاء وما عليهاش الإطعام، فاختار ذلك، وهذا أقرب للدليل. قول إمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقرب للدليل، ولذلك يقول ابن المنذر وبه أقول، يعني ما يلزمهاش غير أنها تقضي يوم المكان. قال الشافعي وأحمد يفطران ويقضيان ويفديان. يفطران ويقضيان ده إذا خافت على الجنين أو خافت على الرضيع أنها تفطر وتقضي وكمان عليها الفدية، والفدية طعام لكل مسكين عن كل يوم، طعام مسكين عن كل يوم. قال مالك الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، ده القول الرابع من الأقوال. والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، يعني وافق مالك الشافعي وأحمد في المرأة المرضع، في الحامل قال تفطر وتقضي ولا فدية. ده الخلاف اللي بين العلماء في ذلك. هنا في كلام أهل العلم يبقى الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولدهما أفطرت وقضت ولا فدية عليهما كالمريض. القول ده اللي اختاره الإمام أبو حنيفة، وهذا أقرب للدليل، هذا أقرب الأقوال للدليل أنه يلزمها القضاء فقط، سواء خافت على نفسها أو خافت على طفلها فيلزمها القضاء فقط. دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع، لاحظ، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، الترمذي قال حديث حسن، وقال الألباني حسن صحيح. يبقى هنا وضع عن الحامل والمرضع الصوم، هنا ما فرقش بين حامل تخاف على نفسها أو على جنينها ومرضع تخاف على نفسها أو على ولدها، لم يفرق الحديث، يبقى بعموم لفظ الحديث وإطلاقه يؤخذ به أنه سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها يجوز لها أنها تفطر ثم تقضي بعد رمضان مكانه. قال الإمام البخاري في صحيحه باب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول البخاري وقال الحسن البصري يعني وإبراهيم النخعي في المرضع أو الحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وكأن الإمام البخاري يختار ذلك، لأننا كما ذكرنا قبل ذلك فقه الإمام البخاري يؤخذ من ترجمة الباب، لما يذكر باب كذا فتأخذ فقه الإمام البخاري من هذه الترجمة التي يذكرها مع الآثار التي يسردها عقبها. يقول لنا هنا قال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، إذا ما فيش فدية ولا حاجة عليها تفطر ثم تقضي بعد ذلك. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم، الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. يبقى هنا المرأة العجوز والرجل الشيخ الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم فلهما الإفطار وإطعام مسكين عن كل يوم. المرأة الحبلى والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينة، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما. هنا مسألة في المرأة التي هي حامل وهي ضعيفة وبعدين وضعت طفلها وهي ضعيفة فأرضعت ثم حملت مرة أخرى، هنا في ضعفها لا تقدر على الصيام، وصارت حاملا صارت مرضعة حملت مرة أخرى، أرضعت مرة أخرى، يبقى حيتوالى عليها كذا رمضان، ومع ضعفها لا تقدر على القضاء. هل نقول اصبري لغاية بقى ما تخلصي كل الحمل بتاعك وفي النهاية بإقضي هذا كله؟ هذا يشق ويصعب. لذلك في مثل هذه الصورة نقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، اللي فيه أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. يبقى المرأة إذا كانت ضعيفة لا تقدر على الصوم مع الحمل أو مع الرضاع، وتوالى عليها حمل ورضاع وحمل ورضاع، يبقى على ذلك الذي يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، ولا يلزمها القضاء في مثل هذه الصورة. من روايات الحديث اللي في هذا المعنى قلنا عن ابن عباس قال: يفطران ويطعمان ما كان كل يوم مسكينة ولا يقضيان في الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل هذا المعنى، روى الدارقطني عن ابن عباس وعن ابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، وإسناده صحيح. يبقى في أن الحامل والمرضع في هذه الصورة التي ذكرنا فقط، في غيرها من الصور حكمها حكم المريض الذي يفطر ثم يلزمه القضاء بعد ذلك. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائط أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمه الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. يعني يقول لنا لو أن إنسانا في نهار رمضان رجل كافر وأراد أنه يسلم، فأسلم هذا الكافر، هل يلزمه قضاء يوم المكان هذا اليوم ولا إنه إيه الذي يلزمه؟ فهو بيختار هنا الأحوط في هذه المسألة، أن الإنسان الكافر لو أسلم في يوم من أيام رمضان يبقى يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم، ولكنه كان مفطرا قبل ذلك فيقضي يوما مكانه. والراجح فيها أنه لا يلزمه قضاء يوم مكانه، لأنه لم يسلم في يوم كامل، وإنما الذي لزمه جزء من اليوم، والأحوط له أن يقضي يوما مكانه. فإذا أسلم عند الظهر مثلا لزمه أن يمسك. دليل ما جاء في قصة يوم عاشوراء: من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه، ومن أصبح صائما فليصوم، أو من أصبح صائما فليكمل بقية صومه، ومن أصبح مفطرا فليصوم. فهذا في أول النهار كان كافرا ثم أسلم، فالواجب عليه إمساك هذا الجزء من ساعة ما أسلم حتى آخر يوم، فإن قضى يوما مكانه كان أفضل. أو طهرت الحائض، طهرت الحائض هذه مكلفة، مطلوب منها أن تفطر ومطالبة بالقضاء ابتداء، مطالبة بالقضاء. يبقى على ذلك هي في أول اليوم كانت حائضة ثم طهرت من حيضها، فلزمها قضاء يوم مكانه. فإن أمسكت بقية اليوم جاز لها، وإن أفطرت بقية اليوم فلا حرج. أو برئ المريض، برئ المريض هي يقول برأ وبرأ وبرئ، والأفضل فيها برأ، برأ المريض، لأن برئة تحتمل برئة من مرض أو برئة من تهمة، فلذلك الأجمل فيها أن يقول برأ المريض، لكن يجوز برئ المريض من المرض شفاه الله عز وجل في نهار رمضان. يبقى هذا أفطر في أول اليوم بعذر أنه كان مريضا فأفطر بعذر، فيجوز لهذا الإنسان أن يكمل يومه مفطرا، والأفضل لو أنه أمسك. لكن هل يجب عليه الإمساك؟ لا، لا يجب عليه الإمساك، لأنه أفطر في أول اليوم بعذر كالمسافر مثلا، أو قدم المسافر، كان مسافرا في أول اليوم وكان أفطر بعذر السفر، فلما رجع العصر مثلا جاز له أن يكمل إفطاره، وجاز له أن يمسك بقية اليوم، يجوز له ذلك، واستحب له العلماء أو البعض منهم أن يمسك بقية اليوم، لكن لا يجب عليه لأنه أفطر بعذر، بخلاف من أفطر متعمدا. المفطر متعمدا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، لكن هذا أفطر بعذر. طيب، أو عقل المجنون في أثناء النهار، إنسان جنة مجنون من الليل، ما فيش نية عند هذا الإنسان، أصبح في أول النهار مجنونة، في نص النهار عقل هذا الإنسان وأفاق، يبقى هنا حيقضي يوما مكان هذا اليوم بعد ذلك. لو أن هذا الإنسان جن اليوم كله من ساعة طلوع الشمس لغروب الشمس ذهب عقله، الراجح أنه غير مكلف فلا يلزمه لا أداء ولا قضاء. أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. هنا أيضا في الإنسان المجنون إذا قلنا يلزمه الإمساك أجرينا عليه ما أجريناه على الكافر. إذا قلنا إنسان كان مجنونا جن من الفجر لغاية العصر مثلا ثم أفاق بعد ذلك من جنونه هذا، يبقى على ذلك إما نعامله معاملة الإنسان المريض فنلزمه بالقضاء ولا نلزمه بالإمساك، أو نعامله معاملة الإنسان الذي عقل الآن يبقى كان غير مكلف من أول النهار، فغايته أن نقول يمسك في هذا الوقت من ساعة ما عقل لغاية غروب الشمس فقط ولا يلزمه القضاء. هذا الراجح فيها، لكن أحوط في مثل هذه الحالة أن يقضي يوما مكانا. قال لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. شهر رمضان لا يسع غير هذه الفريضة، يا إما تصوم اليوم على إنه من رمضان اللي أنت فيه، يا إما إنك مفطر بسبب عذر من أعذار السفر أو المرض ونحو ذلك، لكن لا يجوز لك أن تقول طيب أنا علي يوم من رمضان اللي فات أنا بكرة مسافر حنعتبر إن أنا مفطر بكرة عن هذا اليوم وصوم مكان السنة اللي فاتت، نقول له لا ملكش هذا الشيء، يتصوم عن رمضان اللي انت فيه لأن رمضان لا يسع صيام غيره فيه، يتصوم عن رمضان يتفطر فيه وليس لك أن تصوم غيره في هذا الشهر، والله أعلم. في بعض الأسئلة من الإخوة نقولها في خلال الدقائق قبل الإقامة. سائل أو سائلة تسأل أفيدونا عن صفة سجود المرأة في الصلاة. تسجد المرأة في الصلاة وتستتر، وهي في أثناء سجودها تستتر. الرجل يسجد على الأرض ويجافي بيديه يمينا وشمالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويجافي بذراعيه صلى الله عليه وسلم أو يجافي ضبعيه عن جنبه صلى الله عليه وسلم في أثناء السجود. لكن النساء يا إما إن هي في مكان قد ينظر إليها على هذه الشيء، أو تكون وحدها في غرفة وحدها لا أحد يراها، فإذا كان هناك من يراها من محارم ونحوها استترت المرأة في أثناء سجودها ولا تفعل كفعل الرجل. إذا كانت وحدها فلها أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في مسجد ونحوه فتسجد تستتر قدر المستطاع. فتاة على علاقة غير شرعية مع أخيها تابت من هذه الفعلة القبيحة وهربت إلى بيت جدها فأخذ يطاردها وأخبرت أمها بهذا ولم تفعل شيء، أفيدونا؟ نسأل الله العفو والعافية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر لنا في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ذكر بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيهم من أتى أمه لكان فيكم من يفعل ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زنا المحارم اللي كل شوية نسأل أو نسمع عنه ويبعت حد يسأل في هذا الشيء، السائلة بعتها بتسأل وبتستحلفنا بالله نعمل إيه، تعمل إيه في هذا الشيء؟ أخوها والعياذ بالله يقع بها، يلزمها أن تخبر أولياءها أو تخبر أباها بهذا الشيء، تقول أخبرت أمي. الأم وحدها لا تكفي، لابد من معرفة الأب ومعرفة الإخوة في البيت ومن معرفة هذا الشيء وعقوبة هذا الإنسان، لابد من عقوبته أو طرده من البيت. حده الشرعي أنه يجلد هذا الإنسان الذي يصنع ذلك. إذا كان الحدود الشرعية لا تقام الآن فأقل ما فيها أن تخبر والدها حتى يحميها، تقول أنها ذهبت لبيت جدتها وذهب وراءها إلى هذا المكان، وتذكر أنه بقاله 12 سنة على هذه الصورة. شوفوا هنا سوء التربية، سوء التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الأطفال فرقوا بينهم في المضاجع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أمر بذلك. ليه تفرق؟ فرق بين الصبيان وبين البنات في المضاجع، بل بين الأولاد بعضهم مع بعض. كل إنسان إذا بلغ سن التمييز يبقى اعزل هذا عن ذلك. الآن مع المفسدات والمغريات اللي يراها الإنسان أمامه في الطريق، المتبرجات، النساء السافرات الكاسيات العاريات في التلفزيون في الدش تثير شهوات الناس، وبعدين مع وجود هذا الاختلاط في البيوت، البنت نايمة جنب الولد، الصغار جنب الكبار، أشياء تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في هذه المصائب والفواحش والعياذ بالله. هنا هذه يلزمها أن تخبر وليها بذلك حتى يحميها ويدافع عنها ويبعد عنها هذا الإنسان، إما أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، وإما أنه يجنب ويعني يعامل المعاملة التي يعاملها مثله. أما أن هي تسكت خلال هذه الفترة ولا تخبر أباها خايفة تقول لأبيها، أما من حيحميها هذه المرأة؟ صلى الله العفو والعافية. إذا أفطر المسافر قبل أن يغادر ولم يسافر فهل عليه قضاء أم كفارة؟ إذا كان الإنسان قبل ما يسافر أخذ بقول بعض أهل العلم اللي رأوا أنه يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر حتى ولو كان في بيته، بعض أهل العلم قالوا هذا، أما الأئمة الأربعة فقالوا إنه إذا استيقن من السفر، وهذا الراجح فيها، فليس لك أن تفطر أنت في مكانه. فرضنا أنه فعل لأنه عزم على السفر ونوى ذلك وخرج فسافر، يبقى لا شيء عليه. لكن ما حصلش وما سافرش، عليه قضاء يوما مكان هذا اليوم ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يلزمه الكفارة إلا إذا جامع أهل. هل يجوز النية في النفل بعد الزوال وبعد الظهر؟ الراجح أنه يجوز في صوم النافلة النية حتى لو كانت بعد الزوال، لعدم التفريق بين قبل الزوال وبين بعد الزوال إلا بمجرد الفعل. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فسأل عن غذاء، فلما أخبرت أنه لا يوجد فقال إني إذن صائم، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الزوال، لكن لم يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب لا بنية الصوم لغاية بعد صلاة الظهر ثم بدأ له أن يصوم، فليمسك عن الطعام والشراب وينوي وله الصوم. طيب نصلي العشاء ونكمل باقي الأسئلة، بس بشرط محدش يقف على الباب ولا يسد الطريق. سائل يسأل: رجل عليه كفارة ظهار ويصوم شهرين، فهل يجوز له الإفطار بعذر كالسفر والمرض خلال القضاء؟ وهل يلزمه أن يعيد الشهرين من الأول؟ الإنسان الذي عليه كفارة الظهار يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، فإن قطع التتابع بغير عذر فعليه الإعادة من جديد. فإذا كان بعذر وليس حيلة فله أن يبني على ما مضى، كأن يكون إنسان يصوم كفارة ظهار مثلا ودخل عليه شهر رمضان، صام شهرا مثلا ودخل عليه رمضان، الآن سيصوم رمضان، بعد ذلك دخل عليه العيد فيجب عليه الإفطار في يوم العيد، ثاني يوم العيد يلزمه أن يكمر ما بدأه من صيام الشهرين المتتابعين. لو أن إنسانا كان يصوم شهرين متتابعين ثم حدث له ظروف سفر طارئة ضرورية لا بد من السفر، يبقى هنا إذا كان ضرورة فله أن يسافر، إذا سافر يبقى يمسك ولا يفطر حتى يكمل الشهرين. لكن إذا شق عليه السفر ولم يقدر وكان ضروري أنه يسافر، يبقى على ذلك له أن يفطر ويبقى يقضي يوما مكان هذا اليوم، ولا يلزم أنه يعيد الأيام. لكن إذا كان السفر حيلة للإفطار فليس له أن يسافر ليفطر في أثناء صيام الكفار. ما حكم صيام من شرب بعد الأذان بربع ساعة فقيل له في ذلك فقال هناك فجر صادق وكاذب، فهل يجوز ذلك؟ والله إذا كان هو يعرف الفجر الصادق تماما يبقى على ذلك يجوز له أن هو يمسك عن الطعام والشراب بعد ما تبين له الفجر سواء برؤية أو بغيرها. لكن في فرق بين أذان النتيجة وبين الوقت الحقيقي، في خلال العام بيعمل حوالي من 7 دقائق لغاية 10 دقائق 12 دقيقة، فإذا كان تعرف الوقت بالتمام يبقى يلزمك الصيام من ساعة الفجر الصادق. أما أن أنت تقول في نص ساعة فرق أو ربع ساعة فرق من غير ما أنت عارف حاجة وتفطر تبقى مفطر، يلزمك قضاء يوما مكانه، يبقى لا تتلاعب بدينك. لذلك طالما أن الأمر فيها خلاف وفيها فرق ما بين 7 دقائق إلى 12 دقيقة، يبقى الأفضل أن تمسك على وقت النتيجة وأنك تحتاط لصلاتك فلا تصلي إلا بعد الوقت الحقيقي. لكن فرضنا أن إنسانا يعرف ذلك، يعرف الوقت بتاع الإمساك، يبقى يمسك على الوقت الحقيقي من غير ما يتسبب في فتنة لغيره، من غير ما يتسبب. قد يراك إنسان تفطر بعد 10 دقائق يروح هو يفطر بعد ساعة وبعد نص ساعة ويتلاعب بدينه، فتكون سننت سنة سيئة للناس. يبقى هنا تحتاط لأمر الصيام، تمسك مع وقت النتيجة، الوقت الموجود في النتيجة تمسك عليه، ولصلاتك تصلي على الاحتياط أنه بعد دخول الوقت الحقيقي. هل يشمت العاطس أثناء الجمعة والإمام يخطب؟ المستحب الإنسان إذا عطس والإمام يخطب أنه يقول في سره الحمد لله ولا يحرج غيره، لا يحرج غيره. فإذا فعل فحق على المسلم أن يشمته، فله أنه ينتظر حتى يسكت الخطيب بين الخطبتين ثم يقول له يرحمك الله، أو ينتظر بعد ما ينتهي من الخطبة يقول له يرحمك الله. فإن قال في أثناء الخطبة ذلك فلا شيء عليه، ولكن الأفضل ألا يفعل. إنه إن فعل ذلك يبقى مدعاة أن كل إنسان يعطس يرفع صوت الحمد لله، وأحيانا بعض الإخوة بيتعمد أن يرفع صوته لما يلاقي العدد كبير. أحيانا نبقى في درس مثلا وشايف قدامه العدد كبير يقوم يعطس ويعلي صوته الحمد لله عشان كل اللي قاعدين يقولوا رحمك الله. ليس هذا من الأدب، ليس من أدب الدرس أن تفعل ذلك، ولا أن تلقي السلام بصوت مرتفع. إذا دخلت الناس دلتين في مجلس علم ألقي السلام على أقرب الناس إليك ولا تزعج الناس. لو فرضنا كل واحد داخل المسجد السلام عليكم السلام عليكم، خلاص هنوقف الدرس ونستنى نرد السلام على كل اللي داخلين. كذلك في تشميت العطس، يبقى على ذلك الإنسان الذي يعطس يقول في سره ذلك ولا يزعج غيره إذا كان الإمام يخطب. الإمام لا يخطب، يسمع من حوله فقط من غير ما يسمع الجامع كله يقول الحمد لله. امرأة توفي زوجها وترك لها 7 أولاد وليس لها دخل إلا معاش بسيط لا يكفيها هي وأولاده، ولها وديعة في البنك باسم الأولاد لها فوائد كل شهر، فهل يجوز أن تنفق على الأولاد من هذه الفوائد؟ إذا كان والله هذه محطوطة مش هي اللي حطاها، اللي حطاها أبوهم قبل ذلك وتوفي هذا الأب، وهي مش عارفة تأخذ هذه الوديعة لأنها باسم الأولاد مستنين لغاية ما يكبر تفك عنها المجلس الحزبي، يبقى معذورة في هذا الشيء. لكن وديعة باسمها هي تقدر على سحبها وضعها في بنك إسلامي زي بنك فيصل وغيره يلزمها ذلك. هل يوجد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن المعانقة بين الإخوة؟ وأيها أفضل، المصافحة أم المعانقة؟ هنا مسألة مهمة جدا برضو نعرفها، إنه السنة التسليم، أن تسلم إما بقول السلام عليكم أو المصافحة باليد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له البعض من الصحابة يلقى أحدنا أخيه أو يلقى أحدنا صاحبه فيلتزمه فيعانقه؟ قال لا. يلتزمه فيعانقه؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. يبقى السنة حين تقابل أخاك إما تقول السلام عليكم أو تسلم عليه باليد. أما مسألة المعانقة، كل ما تقابل إنسان تعانقه وتبوسه وتسلم عليه، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر القادم من السفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر بن أبي طالب خرج إليه والتزمه وعانقه صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز المعانقة للقادم من السفر، للقادم من مكان بعيد بقاله فترة ما شافوش، لكن إنه كلما يقابله يسلم عليه ويقبله فهنا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. برضو مسألة أحيانا الإخوة تسلم وتبوس وتسلم وتقبل اليد وكذا، ما تكونش عادة، ما تصيرش عادة بين المسلمين. هذه فعلها البعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن عادة الصحابة أن يفعلوا ذلك دائما معه صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا مسلما أراد من رجل نصراني شيئا فهل يبدأه بتحية غير السلام أم هل يطلب منه طلبه مباشرة دون البدء بأي كلام؟ يعني الإنسان المسلم يبدأ الناس بالكلام الطيب، فإذا كان مسلما بدأوا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام. إذا بدأه اليهودي أو النصراني بقول السلام عليكم ورحمة الله رد عليه ذلك بقوله وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا هو ذهب لإنسان يطلب منه شيئا فابدأ بالتسليم ولكن ليست بتحية الإسلام. إن بدأت بشيء كيف حالك إزاي صحتك كذا، لكن لا تبدأ بتحية الإسلام فإنها للمسلمين فقط. سائل يسأل أبي يريد أن يأخذ مني الأموال من أجل أن يشرب الدخان، فهل يجوز لي أن أعطيه؟ يعني مسألة تشتري له دخان؟ لا، ما تشتريلوش دخان. إذا اديته أموال ادي بنية أنك تعطيه معونة، هو اشترى به دخان اسمه عليه، لكن اديني فلوس اجيب دخان، لا لا تعطي مالا شري دخان، اديني فلوس اجيب خمره، لا يجوز لك ان تعطي فلوس لذلك، لكن انك تعطي لابيك مالا من نفقه طعام شراب ونحو ذلك، هذا قد يكون فرضا عليه، قد يكون مستحبا لك. ان تعطي لوالدك مال يحتاج اليه، هو اخذه واستعمله في دخان او كذا، اسمه عليه، لكن انت اديني فلوس من اجل الدخان، لا تعطي من اجل الدخان، وان اعطيت اعطي من اجل، خذ هذا لطعامك مش للدخان، هذا لشرابك مش للدخان. هو خالف في ذلك الأشياء. وبر أباك قدر المستطاع. إمام مسجد يصلي صلاة الفريضة من المصحف، فما حكم هذه الصلاة؟ العلماء جماهيرهم على عدم جواز أن يصلي الإمام صلاة الفريضة من المصحف، أنه لا يجوز الإمام أن يصلي الفريضة من المصحف. لا يحفظ، يبقى يقدم غيره، أو يصلي بما يحفظه الداعي لأنه يفتح المصحف، لكن صلاة النافلة هي التي يجوز أن يقرأ فيها من المصحف، وإن كان الأفضل عدم ذلك، الأفضل أن يقرأ من حفظه، وإذا أخطأ فتح الناس عليه، ولكن القراءة من مصحف هذه فعلها البعض، ولم تكن سنة أهل العلم ذلك، فعلها زكوان مولى عائشة رضي الله عنها، كان يأمها ويقرأ من مصحف، هذا في النافلة، في النافلة. فيجوز في صلاة التراويح إذا كانت طويلة والإمام يحفظ أو لا يحفظ، أو الناس بيفتحوا عليه بطريقة تزعجه يقوم ينسى ويتلخبط، يبقى على ذلك يجوز له يقرأ في النافلة من المصحف، أما الفريضة فلا، لا يقرأ في الفريضة من المصحف. طب لو فعل ذلك يبقى هنا حيختلف العلماء، تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الراجح أنها لا تبطل، الراجح عدم البطلان، لكن مع عدم الجواز، أنه لا يجوز له أنه في صلاة فريضة يقرأ من المصحف. هل يجوز المرأة أن ترضع طفلها أمام محارمها، وما حد العورة أمام محارمها؟ يعني في زمن مثل زماننا تستتر المرأة، تستتر سواء أمام المحارم أو غيرها، ودينا لسه سمعين مشكلة اللي بيقع بها أخوها والعياذ بالله. طالب في الثانوية العامة يأخذ دروسا خصوصية، ولكن موعد الدروس يتعارض مع مواعيد صلوات المفروض، فهل يجوز ذلك مع العلم أن هذه الدروس هامة؟ صلاة الفريضة، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وده بياخذ دروس خصوصية، درس خصوصي اتفق مع المدرس إن وقت الصلاة يسيب لكم وقت إنك تروح تصلي فيه، وإذا كان الناس كانوا في الجامعة وكنا بنستأذن وبنخرج نصلي صلاة الفريضة في أثناء المحاضرات، فكيف بدرس الخصوصي اللي بتدفع له فلوس؟ اتفق مع المدرس وقت الصلاة يترك لك فترة 5 دقائق 10 دقائق لصلاة الفريضة. سائل يسأل، أنا أعمل محصل تذاكر، وأثناء تحصيل الفلوس من الراكب يبقى 5 قروش، فلا يوجد في الوقت معي باقي، فيقول أنا لا أريد الباقي، فهل الباقي 5 قروش حرام أن أتصرف فيه أم حلال؟ طالما أنه هو قال لك أن أنا مش عايزها، تصدق بها، تصدق بها، لكن ليس لك أن تأخذها أجرا لنفسك، أنت بتأخذ الأجرة بتاعتك من مصلحة اللي أنت شغال فيها في الترام أو في هيئة النقل العام أو في القطار، يبقى أنت بتأخذ مرتبك على عملك، هذا المال يبقى تصدق به عن هذا الراكب، أو عوض به عجز يكون عندك في التذاكر بتاعتك ونحو ذلك. امرأة كانت مريضة مرضا شديدا وكانت حاملا، ثم وضعت يوم 14 من رمضان، وكانت مفطرة 14 يوما في رمضان، وتوفيت في نهاية الشهر، فكانت باقي الشهر نفساء وأول الشهر حاملة، وكانت مريضة بمرض لا يرجى شفاؤه، فهل على أهلها الكفارة؟ المرأة المريضة يلزمها أنها تقضي بعد رمضان إذا كانت مريضة، وهنا كانت حاملا وبعد ما حملت وضعت، تقول كان في يوم 14 رمضان وكانت أفطرت 14 يوما وتوفيت في نهاية شهر رمضان. إذا كان إنسان مريض واستدام به المرض لغاية ما مات، يعني فضل من شهر رمضان مريضا، انتظر القضاء بعد شهر رمضان لم يقضي وفضل على مرضه لغاية ما مات، فالراجح أنه لا يلزمه شيء، لكن لو أن أولياءه أطعموا عنه عن كل يوم مسكينة كان حسنا. إنما متى يجب أطعام كل مسكينا عن كل يوم؟ إذا مرض المريض في رمضان فأفطر، ثم شفاه الله بعد رمضان فلم يقضي، ثم مات بعد ذلك، يبقى هذا لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات فلوليه أقربائه يعني أن يصوموا عنه هذا اليوم أو الأيام التي أفطرها، ولهم أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.